بسم الله الرحمن الرحيم.
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
أسئلة التائب الحيران.
أسئلة التائب الحيران.
قد يقول قائل:
أريد أن أتوب ولكن لا أدري هل يغفر الله لي؟
يداخلني شعور بالتردد. السؤال الثاني: قد يقول التائب:
أريد أن أتوب ولكن يا شيخ مفيش ولا ذنب إلا ما عملته.
يقول: ولا ذنبا تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته، لدرجة أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة. والجواب:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
أما الإحساس بأن الذنوب أكثر من أن يغفرها الله فهو ناشئ عن عدم يقين العبد بسعة رحمة ربه. والجواب على ذلك قال تعالى:
ورحمتي وسعت كل شيء.
أسئلة التائب الحيران.
أريد أن أتوب ولكن أصدقائي القدامى يهددونني بإعلان فضائحي بين الناس ونشر أسراري على الملأ.
يعلم أيها التائب
إن الله تعالى مع المتقين ومع التائبين، وهو ولي المؤمنين لا يخذلهم ولا يتخلى عنهم، وما لجأ عبد إليه فخاب أبدا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأن تلك المسكينة التائبة التي اتصل بها قرين السوء يقول مهددا: لقد سجلت مكالماتي ولدي صورتك، ولو رفضت الخروج أي مع هذا الفاجر لأفضحتك عند أهلك. صحيح أنها في موقف لا تحسد عليه. وأناس كان لهم ذنوب فكفوا عن ذنوب الناس فنسى الناس ذنوبهم. سبحان الله.
أسئلة التائب الحيران.
إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الولي عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي، من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد، مرحبا بالتائبين، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. إلى أين تذهب لك رب؟
يسر إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار. أسئلة التائب الحيران. وذلك لفضيلة الشيخ
أبي ذر القلاموني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ويقول سبحانه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون تكلمنا في خطبة سابقة في هذا المسجد عن التوبة بالتفصيل فتكلمنا عن شروط التوبة وعن الآيات الواردة في التوبة وعن كثير من الأحاديث الواردة في التوبة وعن آثار الذنوب وعن الكبائر والصغائر وتكلمنا عن اتهام التوبة وقلنا إن العبد يظن أن الله تعالى قد تاب عليه وهو لم يتب عليه بعد وذلك أنه إذا تذكر ذنوبه أحس بحلاوة في إتمامها. وتكلمنا عن علامات قبول التوبة وتكلمنا هل الأفضل للتائب أن يذكر ذنوبه أم ينساها وعلمنا أن هناك من يقول الأفضل أن يتذكر ذنوبه وهناك من يقول الأفضل أن ينساها، ولكن الرأي الراجح أن العبد إذا أحس بحال العجب فعليه أن يتذكر ذنوبه، وإذا أحس بحال القرب أي من الله فعليه أن ينسى ذنوبه، فإنه لو تذكرها في هذه اللحظة فكأنما نزل كما بين السماء والأرض. وتكلمنا عن صلاة التوبة بالتفصيل، وتكلمنا عن غالب هذه الأشياء، وعلمنا من قبل أن المسلم إذا استمع للكلام عن التوبة وظن أن الكلام ليس إليه فهذا المسلم لم يتب بعد توبة حقيقية، لأن المسلم دائما يكون بعد الطاعات مستغفرا أكثر من قبل الطاعات. وعلمنا أن الله تعالى يقول عندما يسلم المسلم بعد التسليمتين في الصلاة ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وعلمنا أن العبد يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الترمذي وسندها صحيح، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا علمنا أن الحاج الذي ينزل من عرفات أمره الله تعالى بالاستغفار، وهو الحاج الذي قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه، يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى بعد أداء الرسالة أن يستغفر ربه الذي أمره سبحانه وتعالى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمر بالاستغفار بعد أداء الرسالة. وأيضا الذين يقومون الليل ماذا يقول الله تعالى؟ والمستغفرين بالأسحار. قال ابن كثير مدوا الصلاة إلى الليل ثم مكثوا يستغفرون الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة في تفسير هذه الآية في تفسير القرطبي يقول لقمان الحكيم لابنه يا بني لا يكن الديك أكيس منك فإنه ينادي بالأسحار وأنت نائم. لا يكن الديك أكيس منك أي أفضل منك. لا يكن الديك أكيس منك فإنه ينادي بالأسحار أي يؤذن بالأسحار وأنت نائم. أما موضوعنا اليوم فهو موضوع فقهي، ولولا الضرورة ما تكلمنا عليه فوق المنبر لأن الأفضل فيه الدرس، ولكن حاجة الناس إليه أعظم من الرقاق أي من الرقائق، وهذا أيضا من الرقاق. موضوعنا اليوم أيها الإخوة المؤمنون أسئلة التائب الحيران. هناك بعض الناس قبل أن يتوب أو إذا تاب يظل مترددا في أسئلة قد تجعله يترك التوبة، وهذا من عدم العلم بالشرع. هذه الأسئلة أيها الإخوة المؤمنون هي أسئلة هامة ومختصرة من رسالة أريد أن أتوب. أيها الإخوة المؤمنون قد يقول قائل أريد أن أتوب ولكن من يضمن لي مغفرة الله تعالى إذا تبت، وأنا راغب في سلوك طريق الاستقامة ولكن يداخلني شعور بالتردد، ولو أني أعلم أن الله يغفر لي لتبت. والجواب ما داخلك من المشاعر داخل نفوس أناس قبلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تأملت الرواية التالية بيقين لزال ما في نفسك إن شاء الله. روى الإمام مسلم في صحيحه في قصة إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيها يقول عمرو فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه أي النبي صلى الله عليه وسلم
فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: أي عمرو، قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو؟ انظر إلى هذا التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناديه باسمه، وهذا يدلك على أنك إذا دعوت إنسانا إلى الله تعالى لا تغلب عليه في القول. قال صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أي يغفر ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: قد يقول أي التائب، والأفضل إخواني في الله أن الإنسان في الشر لا ينسب الكلام إلى نفسه، لكن يعني توضيحا نقول بهذه الكيفية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمر ابن آدم بالسجود قال، أي إبليس: يا ويل، أمرت بالسجود فعصيت فلي النار. يعني قال، لم يقل يا ويلته، وإنما قال يا ويله، أي لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن نفسه. لكن بصفة عامة قد تقول: أيها التائب، أريد أن أتوب ولكن ذنوبي كثيرة جدا، ولم أترك نوعا من الفواحش إلا واقترفته، ولا ذنبا تتخيله أو لا تتخيله إلا وارتكبته، لدرجة أني لا أدري هل يمكن أن يغفر الله لي ما فعلته في تلك السنوات الطويلة؟ والجواب ما بدأنا فيه في أول الخطبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذا هو الجواب الدقيق للمشكلة المذكورة، وهو واضح لا يحتاج إلى بيان. أما الإحساس بأن الذنوب أكثر من أن يغفرها الله فهو ناشئ عن عدم يقين العبد بسعة رحمة ربه، والجواب على ذلك أن الله تعالى يقول: ورحمته وسعت كل شيء. وناشئ أيضا عن نقص في الإيمان بقدرة الله تعالى على مغفرة جميع الذنوب، والرد على ذلك يكفي ما جاء في الحديث القدسي الصحيح، قال تعالى: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، والحديث في صحيح الجامع. وأيضا ناشئ ثالثا عن ضعف عمل مهم من أعمال القلوب وهو الرجاء، أي أن العبد الذي يستكثر أن يغفر الله تعالى له ذنوبه هذا ليس عنده رجاء في الله. والرد على ذلك ما جاء في الحديث القدسي العظيم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، وأما في الذي قبل ذلك: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ما يطل عليك من السماء أو السحاب أو كذا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ولذلك عمر الخطاب في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم الحسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول عمر رضي الله عنه أنا أكثركم حسنات. قالوا لماذا؟ قال لأنني كنت في الجاهلية أكثركم سيئات. والله تعالى يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني لو عنده مئات الآلاف من المعاصي وتاب إلى الله فإن الله تعالى يحول هذه الآلاف إلى حسنات. من أجل هذا العبد يوم القيامة عندما يرى أن السيئات تحول إلى حسنات بعد أن تاب العبد توبة نصوحة يقول يا رب لقد عملت ذنوبا لا أراها هنا. أيضا استكثارك الذنوب أمام رحمة المعبود هذا الشيء أيضا عدم تقدير مفعول التوبة في محو الذنوب. والرد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما في صحيح الجامع. قال شيخ الإسلام كالثوب المغسول كأنه لم يتسخ. السؤال الثالث قد يسأل تائب فيقول إني كنت لا أصلي كنت على الضلال وقمت ببعض الأعمال الصالحة فهل تحسب لي بعد التوبة أو تكون ذهبت أدراج الرياح؟ يعني رجل كان لا يصلي كان يتصدق على الفقراء بنى مسجدا فعل الخيرات فهل بعد التوبة تضاف له هذه الأعمال إلى حسناته أم لا؟ وكما قلنا موضوعنا اليوم أحكام التوبة وهو بالتفصيل في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. موضوعنا اليوم في أحكام التوبة. هذا الرجل الذي فعل الخيرات قبل أن يصلي ثم تاب وصلى لله سبحانه ما حكم هذه الأعمال؟ وإليك الجواب عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أي يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. رواه البخاري. أي أن الله تعالى يضيف لك الأعمال التي فعلتها الخيرة قبل أن تتوب وقبل أن تصلي. فإذا تبت وصليت فإن الله تعالى يعطيك هذه الأعمال إضافة إلى حسناتك التي قمت بها بعد التوبة. فهذه الذنوب تغفر وهذه السيئات تبدل حسنات. وهذه الحسنات أيام الجاهلية تثبت لصاحبها بعد التوبة. السؤال الرابع وقد تقول إذا وقعت في ذنب فكيف أتوب منه مباشرة وهل هناك فعل أقوم به بعد الذنب فورا؟ فالجواب ما ينبغي أن يحدث بعد الإقلاع عملان أي بعد أن تترك الذنوب تفعل شيئين عمل قلبي وعمل بالجوارح. أما العمل القلبي هو الندم والعزم على عدم التوبة وهذه تكون نتيجة للخوف من الله سبحانه وتعالى. أما عمل الجوارح باليدين والرجلين والأذنين والعينين والقدمين إلى هذه الأشياء هذا بالإضافة للقلب. وأما عمل الجوارح بفعل الحسنات المختلفة ومنها صلاة التوبة. ما هي صلاة التوبة؟ صلاة التوبة تصلي ركعتين عاديتين مع أي ركعتين من غير الفريضة مثل الاستخارة مع تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الظهر مع سنة العصر مع أي ركعتين من غير الفريضة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر أي يتوضأ أو يغتسل ثم يصلي لله ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
إذن هذه صلاة التوبة، تصلي ركعتين لله تعالى ثم قبل التسليم أي بعد التشهد أو بعد التسليم تدعو الله تعالى بمغفرة الذنوب، ثم بعد ذلك عليك بالإكثار من الحسنات والطاعات. مثلا رجل كان يستمع الغناء، عليه أن يكثر من الاستماع للقرآن. كان يشرب الخمر كما في مختصر منهاج القاصدين، عليه أن يتصدق بالماء. كان يمشي إلى مجالس السوء، عليه أن يكثر الخطى إلى المساجد، أي تأتي على عكس ما كنت تفعل. هنا ألا ترى أن عمر رضي الله عنه لما أحس بخطأ في المناقشة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، عمر رضي الله عنه لما أحس بخطأ في المناقشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية قال بعدها: فعملت لذلك أعمالا، أي صالحات لتكفير الذنب. بعد ذلك السؤال الخامس، وقد تقول: أريد أن أتوب ولكن أهل السوء من أصحابي يطاردونني في كل مكان، وما أن علموا بشيء من التغير عندي حتى شنوا علي حملة شعواء وأنا أشعر بالضعف، فماذا أفعل؟ بالطبع عليك أولا بالصحبة الصالحة، لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي، وكما قيل: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إن كان على الخير سحبك إلى الخير، وإن كان على الشر سحبك إلى الشر. ولذلك إذا أردت أن تسأل عن إنسان لا تسأل عن المرء، واسأل عن رفيقه أي عن صاحبه، وبحكمك على صاحبه تحكم على من تريد. هنا أيها الإخوة المؤمنون نقول لك: اصبر، فهذه سنة الله تعالى في ابتلاء المخلصين من عباده، ليعلم الصادقين من الكاذبين، وليميز الله الخبيث من الطيب. وما دمت وضعت قدميك على بداية الطريق فاثبت، وهؤلاء شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لكي يردوك على عقبيك، فلا تطعهم، إنهم سيقولون لك في البداية: هذا هوس لا يلبث أن يزول عنك، وهذه أزمة عارضة. هؤلاء القرناء السوء يقولون لك ذلك، سيسعون إلى تذكيرك بالماضي وتزيين المعاصي السابقة لك بكل طريقة: ذكريات، توسلات، صور ورسائل، فلا تطعهم واحذرهم أن يفتنوك. وتذكر هنا قصة كعب بن مالك الصحابي الجليل. كعب بن مالك هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة تبوك كانت عنده الدابة وكان عنده كل شيء يؤهله للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من غزوة من الغزوات إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوري بها، إذا أراد المشرق يقول: أين طريق المغرب؟ إلا غزوة تبوك، فإنه أعلن صراحة أنه يريد غزوة تبوك، لأن الكفار قد تمالأوا في هذه الغزوة. ولكن هيهات، كعب بن مالك تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نزل فيه قول الله تعالى، وهي الآية التي تلونها آنفة. ماذا قال الله تعالى؟ قرأنا جزءا منها. ماذا يقول الله تعالى؟
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.
المنافقون أتوا بحجج واهية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما كعب بن مالك
لما جاء ورجع المسلمون وهم يعلوهم النصر على الكفار، قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن هناك أي مخلوق على وجه الأرض لاستطعت أن أخرج من بين يديه الحجة تبرئني، ولكن أخشى أن ينزل الله تعالى في قرآنا. والله يا رسول الله كانت عندي الدابة وكان عندي كل شيء يؤهل الغزو، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم أي ترك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا كما في تفسير ابن كثير ليس معناه هنا الذين تخلفوا، فإن كل المنافقين ومعهم هؤلاء الصحابة الأجلاء تخلفوا، وإنما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل عذرهم وترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. كعب بن مالك هذا في هذه اللحظة قبل أن يتوب الله عليه ماذا حدث له؟ كعب بن مالك الصحابي الجليل لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا بمقاطعته، أي ومن معه، أي من الذين كانوا على شاكلته وهم اثنان، لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقاطعته لتخلفه عن غزوة تبوك حتى يأذن الله له، والصحيح كما في تفسير ابن كثير ليس لتخلفه عن غزو فقط بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلف، وهذا معنى التخليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلف يعني لم يقبل عذره وترك أمره لله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله. أرسل إليه ملك غسان الكافر رسالة يقول له فيها: أما بعد، أي لكعب بن مالك، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني قلاك وتركك وهجرك المسلمون، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، يعني ائت عندنا ونحن نكرمك ونستقبلك وكذا وكذا. يريد الكافر استمالة المسلم حتى يخرج من المدينة ويضيع هناك في ديار الكفر، نعم يضيع هناك. ولذلك يا إخواني من أراد أن يذهب إلى بلاد الأجانب هذه إلى بلاد الكفار اشترط العلماء ثلاثة شروط: أن يكون عنده دين يمنعه من الشبهات حتى لا يلبس عليه أي إنسان بحجة، أن يكون عنده أن تكون عنده تقوى تمنعه من الشهوات لا يزيغ هناك مع بنات من الأصفر، ثالثا أن يكون لحاجة، بعد ذلك سافر ما شئت، سواء كنت تاجرا سواء كنت عالما سواء كنت صانعا، إذا لم تتوفر هذه الشروط لا تسافر. دين يمنعه من الشبهات أي يجعله يدفع الشبهات، تقوى تمنعه من الشهوات من الوقوع في الحرام، بعد ذلك أن يكون ذلك لحاجة. وهنا ماذا فعل كعب بن مالك؟ انظروا إلى الصحابي الجليل. قال كعب، أي بعد أن قرأ الرسالة: فقلت حين قرأتها، وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور أي الفرن فسجرتها أي أحرقتها. وهكذا أنت أيها المسلم عليك مع هذه الأشياء، عليك إذا كانت عندك أشياء تذكرك بالمعصية فاحرقه حتى يصير رمادا، وتذكر وأنت تحرقه نار الآخرة، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. السؤال السادس يقول التائب الحيران أو الذي في بداية التوبة: أريد أن أتوب ولكن أصدقائي القدامى يهددونني بإعلان فضائحي بين الناس ونشر أسراري على الملأ، إن عندهم صورا ووثائق ومكالمات هاتفية أي تلفونية، وأنا أخشى على سمعتي إني خائف. الجواب: جاهد أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الآية: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهذه ضغوط أعوان إبليس تجتمع عليك كلها، ثم لا تنبث أن تتفرق وتتهاوى أمام صبر المؤمن وثباته، واعلم أنك إن سايرتهم ورضخت لهم فسيأخذون عليك مزيدا من الإثباتات، فأنت الخاسر أولا وأخيرا. ولكن صحيح أن الموقف صعب وأن تلك المسكينة التائبة التي اتصل بها قرين السوء يقول مهددا: لقد سجلت مكالماتي ولدي صورته، ولو رفضت الخروج مع هذا الفاجر لأفضحتك عند أهلك. صحيح أنها في موقف لا تحسد عليه، ولكن هذا بسبب تفريطها فيما نهاها الله تعالى عنه. ولكن انظر إلى حرب أولياء الشيطان، ولكن الله تعالى مع المتقين ومع التائبين، وهو ولي المؤمنين لا يخذلهم ولا يتخلى عنهم، وما لجأ عبد إليه فخاب أبدا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولذلك يا إخواني، أناس كما يقول ابن واجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، أناس لم يكن لهم ذنوب فذكروا ذنوب الناس فذكر الناس لهم ذنوبا، وأناس كان لهم ذنوب فكفوا عن ذنوب الناس فنسى الناس ذنوبهم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وإليك أيها الأخ التائب هذه القصة المأثورة شاهدا واضحا على ما نقول، وهي في صحيح السنن الترمذي. ما هي هذه القصة العظيمة؟ إنها قصة الصحابي الجليل مرثد ابن أبي مرثد الغنوي. ماذا كان من شأن هذا الرجل؟ كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهرب المستضعفين من المسلمين الذين تؤذيهم قريش، يهرب المستضعفين من المسلمين من مكة إلى المدينة سرا. كان رجل، أي هذا الرجل، كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي أي زانية والعياذ بالله بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسارى مكة أي من أسرى مكة يحتمله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة. قال: فجاءت عناق، الرجل أسلم وهذه ما زالت على زناها، حتى جاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفت فقالت: مرثد. فقلت: مرثد، يعني نعم أنا مرثد. قالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة والعياذ بالله. قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، أي فضحته وأرادت أن تنتقم منه لأنه لم يجبها إلى ما طلبت. وهذا كما قالت زوجة العزيز في شأن يوسف عليه السلام، ماذا فعلت به؟ أمرت بإلقائه بالسجن. لماذا؟ حتى يعود إليها وإلى ما أرادت منه. ماذا قال؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. نعم، لأن المسجون في الحقيقة كما يقول العلماء، المسجون من سجن قلبه عن ربه، المسجون من سجن قلبه عن ربه. فهنا أيها الإخوة المؤمنون، قال: قلت يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، وهو جبل معروف، يعني كان هذا الجبل يكون قريبا من مداخل مكة. فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، كما حفظ الله نبيه في الغار حفظ هذا الصحابي الجليل الذي التجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فجاءوا حتى قاموا على رأسي وعماهم الله عني. قال: ثم رجعوا، ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه أكبلة أي القيود، فجعلت أحمله ويعييني، يعني يرهقني، حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا أي أتزوج عناقا مرتين؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مرثب الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فلا تنكحها. والحديث كما قلنا في صحيح سنن الترمذي. هل رأيت كيف يدافع الله تعالى عن الذين آمنوا وكيف يكون مع المحسنين سبحانه وتعالى وعلى أسوأ الحالات لو حدث ما تخشاه أو انكشفت بعض الأشياء واحتاج الأمر إلى بيان فوضح موقفك للناس وصارحهم وقل نعم كنت مذنبا فتبت إلى الله فماذا تريدون. ولتتذكر دائما أن الفضيحة الحقيقية هي التي تكون بين يدي الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أمام الخلق كلهم من الملائكة والجن والإنس من آدم وحتى آخر رجل. حتى هنا بمعنى إلى كما نقول سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن يأتي الذي يأتي بعد حتى مكسورا إذا كان بمعنى إلى والذي يأتي بعدها منصوبا إذا كان بمعنى أن. فقال هنا يعني وحتى آخر رجل. فهلم إلى دعاء إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتحصن في اللحظات الحرجة بالأدعية النبوية اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. أي عليك بالأدعية الربانية والنبوية. السؤال السابع وقد تقول إني ارتكبت من الذنوب الكثير وتبت إلى الله ولكن ذنوبي تطاردني وتذكرني دائما بما عملت وهذا التذكير بما عملت ينغص علي حياتي ويؤرق ليلي ويقلق راحتي فما السبيل إلى إراحتي. الجواب أي عندما تندم وعندما تتذكر ذلك هذه المشاعر هي دلائل التوبة الصادقة وهذا هو الندم بعينه كما يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الندم توبة. يعني كما نقول كما قال العلماء الحج عرفة ليس هو كل الحج وإنما ركن الحج الأعظم هو عرفة. رزقنا الله وإياكم جميعا الحج والعمرات كل عام. فهنا ماذا تنظر هنا والندم توبة. فالتفت إلى ما سبق بعين الرجاء رجاء أن يغفر الله لك ولا تيأس من روح الله ولا تقنط من رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من نكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. والحديث رواه عبد الرزاق وصححه الهيثمي وابن كثير. إذن كونك تقنط من رحمة الله هذا من أعظم الذنوب على وجه الأرض. والمؤمن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء وقد يغلب أحدهما في بعض الأوقات لحاجة فإذا عصى غلب جانب الخوف ليتوب وإذا تاب غلب جانب الرجاء يطلب عفو الله تعالى. السؤال الثامن سائل يسأل بصوت حزين يقول أريد أن أتوب ولكن هل يجب علي أن أذهب وأعترف بما فعلت من ذنوب. يعني يذهب إلى الحاكم كي يقيم عليه الحد عندما تقام الحدود ومعلوم أنه لا يقيم الحدود إلا الحاكم. لا يأتي واحد في منطقة ويقول إنه يقيم الحدود لا يقيم الحدود إلا الحاكم. فهنا وهل من شروط توبتي أن أقر أمام القاضي في المحكمة بكل ما اقترفت وأطلب إقامة الحد عليه؟ لا شك أن إقامة الحد تطهير للمسلم ولكن
ماذا يقول الله تعالى؟
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده،
أي دون وسيط. أما بالنسبة لإقامة الحدود فإن الحد إذا لم يصل إلى الإمام أو الحاكم أو القاضي فإنه لا يلزم الإنسان أن يأتي ويعترف، ومن ستره الله عليه فلا بأس أن يستر نفسه وتكفيه توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. السؤال التاسع يقول: إنني أقع في الذنب فأتوب منه، ثم تغلبني نفس الأمارة بالسوء فأعود إليه، فهل تبطل توبة الأولى ويبقى علي إثم الذنب الأول وما بعده؟ أكثر العلماء يعني رجل عاص لله تعالى يزني ومع ذلك يتعامل بالربا، فهل إذا تاب من الربا يكون قد تاب من الزنا، أو تاب من الزنا يكون قد تاب من الربا طالما أنه فعل أحدهما فقط ولم يفعل الاثنين؟ أكثر العلماء على أنه لا يشترط في صحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب، وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على ترك معاودته، فإن عاوده يصبح حينئذ كمن عمل معصية جديدة، فعليه أن يتوب توبة جديدة وتوبته الأولى صحيحة. إذن السؤال الآن الذي معنا الآن: تغلبه النفس الأمارة بالسوء، ليس هو السؤال الذي طرحناه، وإنما السؤال الآن وهو السؤال التاسع مرة أخرى، يقول: إنني أقع في الذنب فأتوب، ثم تغلبني نفس الأمارة بالسوء فأعود إليه، فهل تبطل توبة الأولى ويبقى علي إثم الذنب الأول وما بعده؟ هنا أيها الإخوة المؤمنون، أكثر العلماء على أنه لا يشترط في صحة التوبة ألا يعود إلى الذنب. يعني رجل كان يسرق ثم تاب، ثم ظل يسرق ثم تاب، ثم ظل يسرق ثم تاب، في هذه الحالة طالما أنه تاب فإن الله تعالى يقبل توبته، لكن هناك ما يسمى برد المظالم إلى أهلها، أي ترد المال المسروق إلى صاحبه. أما السؤال الآن وهو الذي نوضحه وهو السؤال العاشر: هل تصح التوبة من ذنب؟ يقول وهو مصر على ذنب آخر، يعني رجل يزني ويتعامل بالربا فتاب الله عليه من الربا ولم يتب عليه من الزنا، فما حكم هذه المسألة؟ تصح التوبة من ذنب ولو أصر على ذنب آخر إذا لم يكن من النوع نفسه ولا يتعلق بالذنب الأول. ففي هذه الحالة فمثلا لو تاب من الربا ولم يتب من الزنا فتوبته من الربا صحيحة، أما توبته من الزنا لم يتب بعد، إذن يتوب الله عليه في حدود ما ترك من الذنوب. السؤال الحادي عشر يقول: تركت حقوقا لله تعالى في الماضي، يعني تركت واجبات علي من صلوات لم أؤدها وصيام تركته وزكاة منعتها، فماذا أفعل الآن؟ رأي جمهور العلماء من ناحية الصلاة أنك تعتبر نفسك كنت مسلما عاصيا، وهناك رأيان. الرأي الأول: تأتي فرائض بعدد ما فاتك، يعني مثلا رجل عليه 100 يوم لم يصلي، إذن عليه 100 فرض صبح و100 فرض ظهر وعصر إلى آخره. الرأي الثاني وهو الأولى والأسهل والأرجح أنك تتنفل بعدد ما فاتك، 100 يوم في 17 أي عدد الركعات ب1700 ركعة، فهذه الحالة إذن عليك 1700 ركعة تتنفل نفلا في أي وقت بعدد هذه الركعات، فإذا سأل الله تعالى عن صلاة العبد يوم القيامة ووجدها ناقصة يقول: هل لعبدي من تطوع؟ فيأخذ هذه النوافل يجعلها فرائض. أما من ناحية الصيام فعليه أن يأتي بما فاته من الصيام، وأما من ناحية الزكاة فعليه أن يؤدي الزكاة ولا عذر له أمام الله. كيف يتوب القاتل المتعمد؟ الجواب: القاتل المتعمد عليه ثلاثة حقوق، فحق الله تعالى لا يقضى إلا بالتوبة، وحق الورثة أن يسلم نفسه إليهم ليأخذوا حقهم، اما بالقصاص او بالدية او العفو. ولو سجنت 100 عام هذا الذنب ما زال قائما، ولا تصح التوبة الا بهذه الاشياء. بينك وبين الله تتوب. الورثة تسلم نفسك اليهم في هذه الحالة، اما القصاص واما الدية واما العفو. والقصاص لا يقوم به الا الحاكم، اما ما يكون في بلاد الصعيد ما يسمى بالثأر هذا من نظام الجاهلية وليس من الاسلام. ويبقى حق القتيل اي المقتول الذي لا يمكن الوفاء به في الدنيا. وهنا قال اهل العلم اذا حسنت توبة القاتل فان الله يرفع عنه حق القتيل، ويعرض كما يقول ابن كثير في تفسيره في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يقول فان الله تعالى اذا وجد ان حسنات القاتل تزيد على سيئاته، لكن ما زال هناك ذنب القتل، فانه يعرض على المقتول، يعرض على المقتول من الحور والقصور حتى يرضى. هذا اذا كانت حسنات القاتل اكثر من سيئاته. كيف يتوب السارق اذا كان الشيء عنده الان رده الى اصحابه، وان تلف او نقصت قيمته بالاستعمال او الزمن وجب عليه ان يعوضهم عن ذلك الا اذا سمحوا، فالحمد لله. السؤال الرابع عشر يقول اشعر بالحرج الشديد اذا واجهت من سرقت منهم ولا استطيع ان اصارحهم ولا ان اطلب منهم المسامحة، فكيف افعل؟ الجواب لا حرج عليك في البحث عن طريق تتفادى فيه هذا الاحراج الذي لا تستطيع مواجهته، كان ترسل حقوقهم مع شخص اخر وتطلب عدم ذكر اسمك، وتطلب عدم ذكر اسمك او بالبريد، او تضعها خفية عندهم، او تستخدم التورية وتقول هذه حقوق لكم عند شخص وهو لا يريد ذكر اسمك. السؤال الذي بعد ذلك وهو السؤال الخامس عشر يقول سرقت اموالا من اناس وتبت الى الله ولا اعرف اماكنهم ولا عناوينهم، واخر يقول اخذت من شركة اموالا خلسة وقد انهت عملها وغادرت البلد، وثالث يقول سرقت من محل تجاري سلعا وتغير مكانه ولا اعرف صاحبه. الجواب عليك بالبحث عنهم على قدر طاقتك ووسعك، فاذا وجدتهم فادفع اليهم والحمد لله، واذا مات صاحب المال فتعطي هذه الاموال لورثة هذا الرجل الذي مات، وان لم تجدهم على الرغم من البحث الجاد فتصدق بهذه الاموال بالنيابة عنهم وانويها لهم، لكن لا تأخذ اجرا على هذا المال لانه ليس لك، ولو كانوا كفارا، لان الله تعالى يعطيهم في الدنيا ولا يعطيهم في الاخرة. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، السؤال السادس عشر يقول اشتريت سيارة بمال بعضه حلال وبعضه حرام وهي موجودة عندي الآن، فكيف أفعل؟ الجواب من اشترى شيئا لا يتجزأ كالبيت أو السيارة بمال بعضه حلال وبعضه حرام فيكفيه أن يخرج ما يقابل الحرام من ماله الآخر ويتصدق به تطييبا لتلك الممتلكات. فإن كان هذا الجزء من المال الحرام هو حق لأحد الناس أو لبعض الناس فعليه أن يدفعه إليهم. السؤال السابع عشر يقول عملت أعمالا محرمة وأخذت مقابلها أموالا، فهل يجب علي الآن وقد تبت إرجاع هذه الأموال لمن دفعوها إلي؟ الجواب الشخص الذي يعمل في أعمال محرمة أو يقدم خدمات محرمة ويأخذ مقابلا أو أجرة على ذلك إذا تاب إلى الله تعالى وعنده هذا المال الحرام
فإنه يتخلص منه ولا يعيده إلى من أخذه منه. كيف؟ فالزانية والعياذ بالله التي أخذت مالا على الزنا لا تعيده إلى الزاني إذا تابت، والمغني الذي أخذ أموالا على الغناء المحرم لا يعيده إلى أصحاب الحفلة إذا تاب، وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى من اشتروا منه إذا تاب. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة المؤمنون؟ السبب أنه إذا أرجع المال الحرام للعاصي الذي دفعه ماذا يكون؟ يكون قد أعانه على معصية الله، ولذلك يكتفي في ذلك بالتخلص منه. وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مدارج السالكين. السؤال الثامن عشر: هناك أمر يقلقني، يقول السائل، هناك أمر يقلقني ويسبب لي إرهاقا وعرقا، وهو أني يقول وهو أنه وقع في الفاحشة مع امرأة، فكيف يتوب؟ وهل يجوز له الزواج منها لستر القضية، يعني حتى يسر قضية يتزوج منها؟ وآخر يسأل أنه وقع في الفاحشة في الخارج، أي في بلاد الكفر، وأن المرأة حملت منه، فهل يكون هذا ولده؟ وهل يجب عليه إرسال نفقة الولد؟ الجواب: لقد كثرت الأسئلة عن الموضوعات المتعلقة بالفواحش كثرة، يجعل من الواجب على المسلمين جميعا إعادة النظر في أوضاعهم وإصلاحها على هدي الكتاب والسنة، وخصوصا في مسائل غض البصر وتحريم الخلوة وعدم مصافحة المرأة الأجنبية والالتزام بالحجاب الشرعي الكامل النقاب وخطورة الاختلاط وعدم السفر إلى بلاد الكفار، وأيضا والاعتناء بالبيت المسلم والأسرة المسلمة والزواج المبكر وتذليل صعوباته. أما بالنسبة إلى السؤال من فعل فاحشة فلا يخلو من حالين: إما أنه زنى بالمرأة اغتصابا وإكراها، عليه أن يدفع لها مهرا مثلها عوضا عما ألحق بها من الضرر مع توبته إلى الله تعالى توبة نصوحة، وعليه ذلك كما قلنا في شأن القاتل يوم القيامة، وإقامة الحد عليه إذا وصل أمره إلى الإمام أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه. الثاني أن يكون قد زنى بها برضاها، فهذا لا يجب عليه إلا التوبة ولا يلحق به الولد مطلقا، ولا تجب عليه النفقة لأن الولد جاء من سفاح أي من زنا، ومثل هذا ينسب لأمه ولا يجوز إلحاقه بنسب الزاني. ولا يجوز للتائب الزواج منها لستر القضية، والله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ولا يجوز العقد على امرأة في بطنها جنين من الزنا ولو كان منه، كما لا يجوز العقد على امرأة لا يدرى أهي حامل أم لا. أما إذا تابت هي وتاب هو، تاب توبة نصوحة وتبين براءة رحم المرأة، فإنه يجوز له حينئذ أن يتزوج منها ويبدأ معها حياة جديدة يحبها الله، بشرط أن تكون قد تابت توبة نصوحة. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، السؤال التاسع عشر يقول: لقد حدث والعياذ بالله أنه ارتكب الفاحشة وعقد على المرأة الزانية، وقد صار له سنوات، وقد تبنى أنا وهي إلى الله، أن يقول السائل، توبة صادقة، فماذا يجب علينا؟ الجواب: ما دامت التوبة قد صحت من الطرفين فعليكما إعادة العقد بشروطه الشرعية من الولي والشاهدين، ولا يلزم أن يكون ذلك في المحكمة، بل لو حدث في البيت لكان كافيا. السؤال العشرون: امرأة تقول إنها تزوجت من رجل صالح وقد فعلت أمورا لا ترضي الله تعالى قبل زواجها، وضميرها يؤنبها الآن وتسأل: هل يجب عليها إخبار زوجها بما حصل منها في الماضي؟ الجواب: لا يجب على أي من الزوجين إخبار الآخر بما فعل في الماضي من المنكرات، ومن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل، ويكفيه التوبة النصوح،
وأما من تزوج بكرا ثم تبين له عند الدخول بها أنها ليست كذلك لفاحشة ارتكبتها في الماضي، فما الحكم؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال علينا أن نعلم أن البكارة لا يشترط فيها الدم، وإنما تعرف البكارة بضيق المكان، لدرجة أن الرجل في أول ليلة من ليالي الزواج أو في أول يوم من أيام الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بإحدى نسائه في العصر وليس في الليل، فيجوز البناء في العصر ويجوز في الليل ويجوز في أي وقت. فهنا في ليلة الدخول بالمرأة قد يحدث، وهذا من العلم لا حياء في العلم، قد يحدث قد يرى تسلخا عنده أو عندها فالمرأة بكر ولو لم ينزل دم. لكن إذا صح أن المرأة قد زنت وتابت إلى الله تعالى وتزوجها الرجل، فما الحكم؟ فإنه يحق له أخذ المهر الذي أعطاها ويفارقها، أي يجيز، أي وهذا يسمى الفسخ وليس بطلاق، يأخذ كل ما دفع. وإن رأى أنها تابت توبة نصوحة إلى الله تعالى فستر عليها وأبقاها فله الأجر والمثوبة. بعد ذلك أيها الإخوة المؤمنون، السؤال 21 يقول: تبت إلى الله تعالى ولدي أشياء محرمة كأدوات موسيقية وأشرطة وأفلام، فهل يجوز لي بيعها خصوصا وأنها تساوي مبلغا كبيرا؟ الجواب: لا يجوز بيع المحرمات، وثمن بيعها حرام وإنما تكسر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في إرواي الغليل. وكل ما تعلم أن غيرك سيستخدمه في الحرام فلا يجوز لك بيعه إياه، لأن الله تعالى نهى عن ذلك فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال 22 يقول: كنت إنسانا ضالا أنشر الأفكار العلمانية وأكتب القصص والمقالات الإلحادية وأستخدم شعري في نشر الإباحية والفسوق، وقد تداركني الله برحمته فأخرجني من الظلمات إلى النور وهداني، فكيف أتوب؟ وهذا هو آخر سؤال أيها الإخوة المؤمنون. الجواب: هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى وهي الهداية، فاحمد الله عليها واسأل الله الثبات والمزيد من فضله. أما ما كان يستخدم، أما من كان يستخدم لسانه وقلمه في حرب الإسلام ونشر العقائد المنحرفة أو البدع المضلة والفجور والفسق، فإنه يجب عليه الآتي: أولا أن يعلن توبته منها جميعا ويظهر تراجعه على الملأ بكل وسيلة وسبيل يستطيعه حتى يعذر في من أضلهم، وهذا التبيين قال الله عنه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما الأمر الثاني أن يسخر قلمه ولسانه في نشر الإسلام، وأما الأمر الثالث أن يستخدم هذه الطاقات في الرد على أعداء الله وفضحهم وفضح مخططاتهم، لأنه يعرف مدخلهم ومخرجهم، والذي يعيش في شيء يستطيع أن يعرف أكثر من الذي لا يعيش فيه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، من ذا الذي لم يخطئ قط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ التائب أيها الإخوة المؤمنون إذا رجع إلى الله تعالى فإن الله تعالى يفرح بتوبته أكثر من فرحته سبحانه وتعالى من الرجل الذي كان في الصحراء معه دابته عليها متاعه فضلت عنه فآيس منها وقال أي نام في من القيلولة في الظهيرة، نام تحت الشجرة فقام فوجدها فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وفي الأثر الإسرائيلي وليس بحديث: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري ويرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الولي عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج ما يكونون إلي،
من أقبل إلي منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائهين ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب إلى أين تذهب لك رب سواي أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل محبتي وأهل المعاصي لا أخلطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعايب الحسنة عندي بعشر أمثالها أو أزيد والسيئة بواحدة أو أعفو وإن استغفروني غفرتها لهم رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وحلمي سبق عقوبتي وأنا أرحم من الوالدة بولدها.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين واخذ الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.